به. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الله جل جلاله يأمر بالدعاء ويعد بالإجابة، يأمر بالدعاء ويعد بالإجابة، ويحذر من ترك الدعاء كبرا أو استغناء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه النعمان بن البشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. وتلا قوله تعالى، تلا النبي قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون، لم يقل عن دعائي بل قال عن عبادتي، لأن الدعاء هو عين العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، من ترك الدعاء مستكبرا بنفسه أو مستصغرا لشأنه، هناك من يسخر من الدعاء. ماذا يفعل الدعاء؟ أنت بالدعاء تستعين بأقوى قوة في الكون، إنه الله. تستعين بمن بيده ملكوت السماوات والأرض، تستعين بمن إليه يرجع الأمر كله، تستعين بمن لا يقع شيء في الكون إلا بأمره. لذلك من ترك الدعاء مستكبرا بنفسه أو مستصغرا لشأنه فقد دخل في وعيد الآية: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة، أي خالصها، أي ذروتها، أي أخطر شيء فيها. الدعاء مخ العبادة. لماذا؟ لأن الذي يدعو الله حقيقة إنه يؤمن إيمانا قطعيا بأن الأمر كله راجع إليه، وهذا هو التوحيد، وهذا أعلى مرتبة في الإيمان، ألا ترى مع الله أحدا، أن توحده، أن ترى أن الله وحده بيده كل شيء. من دعا الله حقيقة مخلصا موقنا فقد حقق قمة العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. بل إن الذي يدعو الله مؤمن بوجوده وجودا حقيقيا فعالا، مؤمن بأنه قريب وسميع لهذا الدعاء، مؤمن بأنه رحيم وودود، مؤمن بأنه على كل شيء قدير. لمجرد أن تدعو الله دعاء صحيحا خالصا فأنت مؤمن بوجوده الفعال، مؤمن بسمعه وقربه منك، مؤمن برحمته ورأفته، مؤمن بأنه على كل شيء قدير. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة. أيها الإخوة الكرام، ونضيف على ذلك أن الذي يدعو الله عز وجل يشعر بافتقاره وتبرئته من الحول والقوة، وهو ملتجئ إلى حول الله وقوته، يتبرأ من حوله وقوته ويلجأ إلى حول الله وقوته. وهذه حقيقة العبادة، الافتقار إلى الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي مفتقرون، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إما أن تفتقر إليه فيتولاك، وإما أن تعتد لنفسك فيتخلى عنك. ويوم بدر ويوم حنين يومان يتكرران في حياة المؤمن في كل يوم عشرات المرات. إن قلت أنا تخلى الله عنك، وإن قلت الله تولى أمرك. أنت بين التولية والتخلية، بين أن يتولاك الله إن افتقرت إليه، وبين أن يتخلى عنك إن اعتددت بنفسك. أيها الإخوة الكرام، يضاف إلى أن الدعاء مخ العبادة، إنه استشعار ذل العبودية إلى مقام عزة الربوبية. وهذه حقيقة العبادة، أن تشعر أنك ضعيف وأن الله هو القوي، أن تشعر أنك فقير وأن الله هو الغني، أن تشعر أنك جاهل وأن الله هو العليم. حينما تخضع إلى الله عز وجل يرفع شأنك ويعلي قدرك ويرفع ذكرك. أيها الإخوة الكرام، معادلة ينبغي أن نفهمها، كلما ازددت إلى الله تذللا وافتقارا رفعك وأعلى شأنك ونصرك وأيدك وأسبغ عليك الهيبة. وكلما اعتززت بنفسك وبقدرتك وبمالك وبخبرتك جعلك الله في الحضيض. لذلك لن تجد أحدا أعزه الله كالنبي عليه الصلاة والسلام. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ولن تجد في البشر جميعا من هو أشد عبودية وخضوعا وافتقارا من النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، بل إن الدعاء هو في حقيقته ثناء على الله. وقد عد القرآن الكريم الثناء على الله دعاء. ألم يقل النبي الكريم يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت، في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل البهيم، فنادى في الظلمات، ماذا نادى؟ ماذا قال؟ قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له. معنى ذلك أن هذا الثناء دعاء، ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وهذا قانون إلى أبد الآبدين. إنك إن أثنيت على الله فإنك تدعوه. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العبادة أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام دعاء المرء لنفسه. لذلك ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا أي مفتقرين، متذللين، متطامنين، لأنك إذا تذللت على أعتاب الله رفع شأنك ونصرك وأيدك. ادعوا ربكم تضرعا، التضرع الافتقار، أن تتبرأ من حولك وقوتك وعلمك وخبرتك ومالك وكل شيء، وأن تلتجئ إلى حول الله وقوته وعلمه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إن الله يسمع دعاءك وأنت ساكت، إذ نادى ربه نداء خفية. هذا الذي يرفع صوته بالدعاء ألا يعلم أن الله يسمعه وهو ساكت؟ ألا يعلم أن الله يعلم السر وأخفى؟ بإمكانك أن تدعو الله عز وجل وشفتاك مطبقتان، بإمكانك أن تدعو الله بقلبك، بإمكانك أن تدعو الله دون أن تحرك شفتيك. أيها الإخوة الكرام، قصة تعرفونها، الحجاج أراد أن يقتل الحسن البصري التابعي الجليل، أمر السياف أن يأتي ومد النطع، وجيء بالحسن البصري، فلما رأى الحجاج غاضبا والنطع قد مد والسياف جاهز لقطع عنقه، حرك شفتيه حركة لم يسمع أحد ما قال، فما كان من الحجاج إلا أن وقف له واستقبله وما زال يقربه إليه حتى أجلسه على يمينه وقال: أهلا بأبي سعيد، فأنت سيد العلماء. ثم قال له، سأله سؤالا يستفتيه، ثم عطره وشيعه إلى باب قصره. لحقه الحاجب، قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت وأنت داخل؟ قال: قلت: يا رب، يا مؤنسي في وحشتي، يا ملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أنت بالدعاء تغدو أقوى الناس، لأن قلوب العباد جميعا بيد الله، ما من قوة في الأرض إلا بيد الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كيف يغفل المسلمون عن الدعاء وهو قمة العبادة وهو مخ العبادة؟ أيها الإخوة الكرام، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وللعلماء الأجلاء رأي دقيق في معنى قوله تعالى: إنه لا يحب المعتدين، فمن دعا الله بما يتناقض مع أحكامه التكوينية فقد اعتدى في الدعاء، كأن يقول: ربي مد في عمري إلى يوم القيامة. هذا دعاء متناقض مع أحكام الله التكوينية. أو الذي يدعو الله بدعاء يتناقض مع أحكامه التشريعية: ربي وفقني في أن آخذ مال فلان، هذا عدوان، هذا استخفاف بالدعاء، وهذه وقاحة في المدعو في الداعي. أيها الإخوة الكرام، ومنهم من يقول: إن الذي لا يتضرع يدعو وهو مستكبر فقد اعتدى في الدعاء، ومنهم من يقول: إن الذي يرفع صوته وكأن الله لا يسمعه إلا إذا رفع صوته فهو معتد في الدعاء. ولكن بعض العلماء يقول: إن الذي يعتدي على المؤمنين بخاصة وعلى الناس بعامة هذا لا يستجاب دعاؤه لأنه معتد. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. روى أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل 4 خصال: واحدة منهن لي، وواحدة لك، وواحدة فيما بيني وبينك، وواحدة فيما بينك وبين عبادي. أما التي لي لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من خير جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، منك الدعاء وعلي الإجابة. أيها الإخوة الكرام، هذا باب من أبواب فضائل الدعاء. باب آخر، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآية الكريمة شروط الدعاء المستجاب: عليك أن تؤمن بالله أولا، وأن تستجيب لأمره ثانيا. ثم إن الله جل جلاله عندئذ يستجيب لك. إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فآمن واستجب، استجب حتى يستجيب لك، استجب لأمره بعد الإيمان به حتى يستجيب لك في دعائك. المؤمن بإيمانه واستقامته وإخلاصه مستجاب الدعوة. أيها الإخوة الكرام، عن عبد الله بن مسعود مرفوعا قال: من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، وتلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء، دققوا، ويغلق عنه باب الإجابة. ما كان لله أن يفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عليه باب الإجابة. الله أكبر من ذلك أن يأمرك أن تدعوه ثم لا يستجيب لك. وفي الحلية بأبي نعيم عن أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله تعالى لعبد في الدعاء حتى أذن له في الإجابة، وإذا فتح على العبد باب الدعاء فليدعو ربه فإن الله يستجيب له. حقيقة أيها الإخوة، إذا أردت أن تتعامل مع الله، إذا أردت أن تعرف أن الله يسمعك، وأن الله معك حيثما كنت، وأن الله يحبك، وأن الله خلقك ليسعدك، وأن الله خلقك ليهديك إليه، فادعه وانظر كيف أن الله يستجيب لك، وانظر كيف أن الأمر كله بيد الله، وأن الناس كلهم بيد الله، وأن القوى كلها بيد الله، وأن المتغيرات كلها بيد الله، وأن المعطيات كلها بيد الله، وأن الظروف بيد الله، وأن من حولك بيد الله، وأن من فوقك بيد الله، وأن من تحتك بيد الله، وأن صحتك بيد الله. إذا أيقنت أن الله بيده كل شيء دعوته وحده، ولا تبذل ماء وجهك أمام غيره. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. أيها الإخوة الكرام، باب ثالث من فضائل الدعاء أفتتحه بالآية الكريمة: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أن تدعو الله وتقول: يا رب حول نعمة النعمة التي على زيد حولها إلي، هذا حسد قطعي. ولكن لو قلت: آتني مثل ما آتيته، هذه غبطة. المؤمن لا يحسد ولكنه يغبط. فإذا تمنيت نعمة أنعمها الله على زيد أن يكون لك مثلها، هذا شيء لا غبار عليه، هذه غبطة. أما أن تتمنى أن تزول نعمة عن أخ لك لتصير إليك، هذا حسد مذموم، نعوذ بالله أن نتلبس به. أيها الإخوة الكرام، عن ابن عباس قال: لا يتمنى الرجل فيقول: ليت لي، أو لو أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله عن ذلك، ولكن ليسأل العبد ربه من فضله. وقد روى الترمذي عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. الذي أعطاه يعطيك، والذي أغناه يغنيك، والذي حفظه يحفظك، والذي كرمه يكرمك، والذي أعلى شأنه يعلي شأنك. ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب. الله يعطي من يشاء، فقف على حد الأدب. لا تتمنى نعمة أنعم الله بها على أخيك أن تصير إليك، تمنى مثلها لك، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدعو الله عز وجل غضب عليه، وفي رواية يغضب عليه، لأنه قانط من رحمة الله أو مستكبر عن أن يسأل الله، إما لقنوط ألم به، وإما لاستكبار تلبس به. فالذي لا يدعو الله عز وجل قانط أو مستكبر، وكلاهما يوجبان غضب الله عز وجل. وروى الطبراني بسند الثقات عن عائشة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الملحين في الدعاء. أيها الإخوة الكرام، بعض العلماء يقول: إن الزمن يوم وليلة وما سواهما تكرار، فإذا غفلت عن الدعاء في يوم وليلة متتابعتين فقد غفلت عن الدعاء، فقد وقعت في وعيد الله عز وجل. ينبغي ألا يمضي يوم وليلة إلا وتدعو الله عز وجل. تدخل إلى بيتك، تخرج من بيتك، تذهب إلى عملك. كان عليه الصلاة والسلام يدعو الله في شأنه كله، إذا أكل طعاما، إذا شرب شرابا، إذا لبس ثوبا، إذا قارب أهله، إذا واجه عدوه. ما من شأن من شؤون النبي عليه الصلاة والسلام إلا ودعاء يدعو الله به، وكأن الدعاء صلة بالله مستمرة. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر رضي الله عن عمر كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا أتممت الدعاء، يعني بصدق وحضور قلب وخشوع، علمت أن الإجابة محققة. العبرة أن تدعو وكفى، وعلى الله الإجابة. أيها الإخوة الكرام، باب رابع من أبواب الدعاء. الدعاء مفتاح رحمة الله. إذا أردت أن يرحمك الله فاستخدم الدعاء. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. وما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. لذلك كان أكثر دعاء النبي: اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. وقد روى الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مفتاح الرحمة، والوضوء مفتاح الصلاة، والصلاة مفتاح الجنة. وقد ورد عن النبي أيضا أن الدعاء يرد البلاء، الدعاء يرد البلاء. والإمام أحمد رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أيها الإخوة الكرام، الباب الأخير من أبواب الدعاء: الدعاء سلاح بتار بقوة الواحد القهار، سلاح بتار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم؟ تدعون الله في ليلكم ونهاركم، فإن الدعاء سلاح المؤمن. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أيها الإخوة الكرام، الدين هو الدعاء، العبادة هي الدعاء، الدعاء اتصال حميم بينك وبين رب العالمين، الدعاء مناجاة لله عز وجل واتصال به وتقلب في رحمته. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد يسأل أحدكم: ندعو الله كثيرا فلا يستجيب لنا. أيها الإخوة، هذا سؤال يرد على كل إنسان. العارف بالله إبراهيم بن الأدهم مر بسوق البصرة فقيل له: يا أبا إسحاق، إن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، ونحن ندعوه فلا يستجيب لنا. فقال لهم: ووالله الذي لا إله إلا هو، كأن إبراهيم بن الأدهم بيننا، وكأن ما يذكره منطبق علينا بكل التفاصيل. قال إبراهيم بن الأدهم: لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء: عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، قرأتم القرآن فلم تعملوا به، ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تعملوا بسنته، قلتم إن الشيطان لكم عدو فاتخذتموه وليا، قلتم إنكم مشتاقون إلى الجنة فلم تعملوا لها، قلتم إنكم تخافون من النار فلم تتقوها، قلتم إن الموت حق فلم تستعدوا له، اشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم، تقلبتم في نعم الله فلم تشكروه عليها، دفنتم موتاكم فلم تعتبروا، فكيف يستجيب لكم؟ أيها الإخوة الكرام، للنبي الكريم دعاء حديث شريف والله كأنه يجمع الدين كله. يقول: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. معنى أطب مطعمك أي أن هذا الطعام الذي تأكله اشتري بمال حلال، ومعنى أن المال حلال أي أنك كسبته من دون كذب ولا غش ولا تدليس ولا احتكار ولا استغلال ولا استحكام. إن هذا المال الذي كسبته وفق الأسس الشرعية من دون أن تظلم المسلمين، من دون أن تبتز أموالهم، من دون أن تكذب عليهم، من دون أن تحتال عليهم، من دون أن تكبر لهم بعض المشكلات، من دون أن تأخذ من أموالهم شيئا إلا بحقه. إنك إن اشتريت طعاما بمال حلال كسبته وفق الطرق الشرعية تغدو مستجاب الدعوة. يقول أحدكم: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ والله التقيت برجل توفاه الله عز وجل قبل سنتين، كان عمره 96 عاما، وقال لي في العيد: أجريت فحوصات كاملة فلم يكن بي شيء مختل عن الطبيعة، 96. وقال لي: والله لم آكل درهما حراما واحدا في حياتي. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أيها الإخوة الكرام، لهذا الموضوع تتمة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، ناصيتنا في يدك، ماض فينا قضاؤك،